قال الإمام قال هنا نحن اليوم في الأرض في الثلاثاء هكذا درس في الفقه الميسر. قال الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب. الصيام المستحب والصيام المستحب وما يكره ويحرم من الصيام. قال وفيه مسائل. المسألة الأولى قضاء الصيام. مسألة الأولى قضاء الصيام أي الواجب. قال إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أولا إيش التوبة؟ لمن؟ إلى الله. التوبة إلى الله ولله. توبة تكون من أجل الله. هذا إخلاص إيش التوبة؟ أن يكون الإنسان مخلصا لله ويستغفره، لأن ذلك جرم عظيم، ترك فريضة من فرائض لا جرم لا شك، ومنكر كبير، ويجب عليه من التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان. وهذا قول جماهير أهل العلم القضاء، ومنهم من قال ليس هناك عليه قضاء وإنما عليه التوبة. نقول من التوبة القضاء ويستغفر ربه. ووجب القضاء، ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح، لأنه أفطر بدون عذر، بدون عذر. إذا كان بغير عذر فمختلف فيه، إذا كان لعذر فمختلف فيه. ها؟ على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر، والأصل أن يؤديه في وقته. قال أما إذا أفطر بعذر كحيض أو نفاس أو مرض أو سفر غير ذلك وغير ذلك. نعم. وغير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور. هذا هو الصح، لا يجب على الفور، لقوله بعدة من أيام أخرى يعني مطلقة. وعائشة كانت لا تقضي إلا في شعبان، بل على التراخي إلى رمضان الآخر، لكن يندب لهم ويستحب التعجيل بالقضاء حتى لا يفوته يموت أو يمرض أو نحو ذلك، لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة، ولأنه أخوط للعبد، فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه. فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره، كأن استمر عذره في سفر أو مرض، فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. بعض النساء تصيبها الولادة والحمل فتبقى مسكينة متضررة ما تستطيع، فهنا ممكن تؤخر إلى بعد رمضان الآخر. أو شخص يمرض كما سمعت، أو يكون في سجن ولا يستطيع التحمل، ما عنده تغذية كاملة. قال أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. قال ولا يشترط في القضاء التتابع، بل يصح متابعة متتابعا ومتفرقا، لقوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن كان منكم مريضا فأفطر، أو على سفر فأفطر، فعليه عدة من أيام أخر. قال فلم يشترط سبحانه وتعالى في هذه الأيام التتابع من أيام أخرى، ولو كان شرطا لبينه سبحانه وتعالى. طيب، المسألة الثانية الصيام المستحب إلا أن يكون القضاء متتابعا الأصل متتابعا مثل أن يكون على الشخص صيام شهرين متتابعين فمرض وأفطر مثلا 10 أيام فيقضيها بعد أن ينتهي من الشهرين متتابعة أيضا مثلها ما يقصر أو كان عليه كفارة ظهار أو كان عليه نذر وقد ألزم نفسه بالتتابع ثم حصل له سفر ضروري أو مرض أو امرأة حاضت أو نفست فعليها القضاء تتابعا متتابعا من الآن فهذا هو يعني رمضان أو هو نذر مطلق ونحو ذلك. المسألة الثانية الصيام المستحب من حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين. نعم سبحان الله، ولهذا ما يتنافس المتنافسون إلا في النوافل، أما الفرائض غالب المسلمين بحمد الله يقومون بها، لكن الدرجات العلى تكون بماذا؟ ويصير بعضهم فوق بعض درجات بسبب تطوع في الصلاة، تطوع في الصدقة، تطوع في الصيام، من جنس كل عبادة، تطوع في الذكر، تطوع في التلاوة، هذه كلها إيش؟ هي التي ترفع أصحابها. وإلا في رمضان هو شهر واحد الأمة أكثرها تصوم إلا من ندر، والصلاة أيضا أنت ترى المصلين كم؟ الحمد لله غالب الناس يصلوا، ها؟ فأين رفع الدرجات إذا كان الأمر كذلك فقط فرائض فقط انتهينا؟ سيكون الناس إذا متقاربين في الدرجات. قال وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة. فقد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة، والأيام التي يستحب صيامها هي صيام 6 أيام، صيام 6 أيام من شوال لحديث أبي موسى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ولم يشترط التتابع أيضا، ولم يشترط إيش؟ التتابع، ولا من بعد الصيام مباشرة بعد الشهر. الثاني صيام يوم عرفة لغير الحاج لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ما هذا الفضل العظيم؟ الحمد لله يوم واحد كم يأجرك الله به؟ سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وبعض الناس يحرم ولا يصوم حتى يوم عرفة، ما حرم بسنة لا هو حاج، إنما مشغول بالقات، مشغول بالماء بالدنيا، مشغول بالكره، مشغول بأشياء تضره ولا تنفعه، حتى لو كان يشتغل ما يضره، يوم واحد في الشهر ربما في السنة، هذا في السنة. قال أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم. شوف، كان الدعاء والاستغفار في هذا اليوم للحاج أفضل من الصيام. أي نعم، في العبادة في محلها تكون أفضل من العبادة التي هي متعلقة بغيره. الثالث صيام يوم عاشوراء. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء عن صوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكثر السنة التي قبله ويستحب صيام. نعم بارك الله فيكم، ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده، قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالفوا اليهود. في إسناد هذا الحديث محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف سيء الحفظ. محمد بن أبي ليلى. وفيه داود بن علي بن عبد الله الهاشمي أيضا. قال الذهبي ليس حديثه بحجة، وقال ابن حبان يخطئ. وقد جاء موقوفا على ابن عباس. طيب، قد جاء موقوفا على ابن عباس بإسناد صحيح. طيب، كما عند عبد الرزاق الجزء الرابع صفحة 87 و200 رقم الحديث 39,807. طيب، إذن فتوى ابن عباس لك أن تصوم قبل يوم عاشوراء يوما أو بعده، وإن تيسر اليوم الذي قبله فهو أفضل. إن تشككت في التاسع والعاشر أخر، ما عليك بأس، لأنك تصيب العاشر على كل حال. فهمت الآن؟ كما فعلنا هذا العام، اختلف الناس متى اليوم العاشر، فنحن أخرنا والحمد لله. أنت إما إن كان العاشر الذي تزعمه أنه التاسع فقد أصبت العاشر، وإن كان الذي بعد فقد أصبت، وإلا فقد أصبت يوما بعد، ما يضرك. فهمتم الآن؟ هذا الاحتياطي، يعني هذا الاحتياطي. طيب، سلمكم الله. إذن المشروع يوم عاشوراء هو الصيام والعبادة والذكر، بخلاف ما يفعله بعض أيضا الجهلة يجعله يوم عيد ويقسم الحلوى ويفرح. هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام صامه، أو قال نحن أحق بصيام يوم عاشوراء من اليهود، لأن الله نصر فيه إيش؟ موسى، فصامته اليهود شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، يعني نحن أعمالنا مقبولة وعملهم إيش؟ غير مقبول، فنحن أحق بموسى منهم. طيب، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. وما يفعله أيضا غلاة الروافض من الحزن وضرب أنفسهم اليوم العاشر من محرم، يعني هذا يوم عاشوراء، يضربون أنفسهم ويسيلون الدماء من أبنائهم. رأينا بعض الصور من أصحاب إيران والعراق يضربون الصغير بالسكين في رأسه ضربا حتى يسيل دمه كأنه مجزرة، العياذ بالله، ويبكي مسكين ابن 10 سنين ابن 7 سنين ظلم في ظلم، نسأل الله العافية، جهل. وآخر يضرب نفسه بالسلاسل، وآخر يضرب نفسه بالعصي. المهم عقوبات. لما رد عليهم بعض أهل العلم وقالوا هذا تشويه بالإسلام، أمريكا تضحك عليكم وبريطانيا وأعداء الإسلام، واحد من فقهاء إيران قال ومتى قد رضت عنا إيران، متى قد رضت عنا أمريكا؟ شوف كيف يلبس على الناس. صح، ما هي راضية عنا، لكن هي تجعل هذا يعني ذريعة للتشويه بأهل الإسلام، للتشويه بأهل الإسلام. لا، نحن نعترف أن أمريكا وغيرها ما يتحبنا ولا أي، ومتى قد رضت عن المسلمين من زمن قديم، لكن المقصود هو يلبس على العامة مساكين، يقول صح. إذن الذي يقول هذا مش مشروع، طيب هذا الذي يفتي، نقول له أولا اضرب نفسك، ابدأ بنفسك، ها، وإلا تركنا نضربك في رأسك بالفأس، وإلا بالسكين نشق جلدك ووجهك حتى يسيل دمك، هل أنت راضي؟ ما يرضى يا إخوان، مفتوهم ما يرضون. كما يبيحون المتعة، فقيل لبعضهم بناتكم تعطونا نتمتع بهن، قال لا، شريفات، قال إذن تستحلون يعني عرض غيركم ولا تبيحونها لكم. وآخر تناظر مع بعض المشايخ فقال له أسألك سؤالا، قال ماذا؟ قال هل مهديكم يجيز المتعة بامرأته؟ فثار وقال هذا سؤال مش صحيح، قال ليس من تم تقولونه يجوز، وأما هؤلاء ما يرضون بأعراضهم وبناتهم. المهم يا إخوان يجعلونهم في إحراج، يجعلونهم في إحراج وإبطال يعني مذهبهم أنه يجوز إيش يعني التمتع بالنساء على طريقتهم. والحمد لله جاء الحق وزهق الباطل. تفضل.